بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن تبع هداه إلى يوم لقاه، ثم أما بعد، كان فتح مكة في رمضان بالسنة الثامنة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. ولما فتحت مكة أرسل النبي عليه الصلاة والسلام سراياه هنا وهناك، إما لتأديب بعض القبائل وإما لتكسير الأصنام الموجودة في جزيرة العرب، كما أرسل عيونه تجمع إليه الأخبار لا سيما من القبائل الكبيرة التي لم تدخل بعد في الإسلام. وكان من هذه القبائل قبيلة ضخمة جدا اسمها هوازن، وهناك قبيلة أخرى اسمها ثقيف، وكانوا يعيشون بالطائف وقريبا من الطائف. أرسل النبي عليه الصلاة والسلام أحد الصحابة ابن أبي حدرد، فأتى إليه بالأخبار بأنهم يعدون العدة لمحاربة المسلمين. هناك مبدأ كان النبي عليه الصلاة والسلام يتوخاه ويسير عليه، أنه كان لا يغزى في داره، وإنما كان يغزو الأعداء في دورهم، يعني كان يبدأهم قبل أن يبادئوا. حتى هذا الكلام موجود في الاستراتيجيات العسكرية، أن الفائز هو صاحب الضربة الأولى، وكلام ده رأينا حتى في المعارك العسكرية الحديثة. في حرب 67 عندما أتت الأخبار إلى القيادة بأن اليهود يعدون العدة ويتجهزون، وكانت طلائع الجيش موجودة في العريش وبعضها موجود في غزة يجمع الأخبار، القيادة قالت لا، دعوهم يضربون الضربة الأولى وسنتحمل الضربة الأولى حتى نجهدهم، فعندما يجهدوا ننقض عليهم فنحطمهم. فانقضوا علينا في الضربة الأولى فحطمونا من أول ضربة، فلم نستطع أن نبسط يدا أو أن نمد رجلا. وضعت المقدرات التي أنفقت عليها المليارات، لأننا لم نبادئ بالضربة الأولى، دايما الضربة الأولى هي الضربة الموفقة. الأمور العسكرية ليست حلبة ملاكمة، حلبة الملاكمة الملاكم بيجهد الخصم بتاعه ثم بعد ذلك ينقض عليه بعد الإجهاد، فما يناسب الملاكمة بين اثنين لا يناسب ساحات المعارك. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام عد العدة سريعا وأخذ جيشه 12,000، وقيل 12,000 إلا قليل، 10,000 الذين فتحوا مكة، وهناك 2,000 من مسلمة الفتح الذين يطلق عليهم باسم ماذا؟ الطلقاء، وبعض الأعراب من هنا وهناك. الأعراب دائما ينظرون من الفائز فيأتون إلى الغنيمة وهي باردة، لكن ليس هناك فوز يرجعون إلى الخلف، فهم أصحاب الغنائم ولا يريدون المشاركة في الغرائم، ده حال الأعراب. هناك بعض الأحاديث، وهذه الأحاديث في إسنادها كلام، أن جيشا من 12,000 لا يغلب من قلة، ولكن هذه الأحاديث في إسنادها كلام. المهم أن الأخبار أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فتجهز المسلمون وانطلقوا، وكان ذلك في شهر شوال. إذن الفارق الزمني بين فتح مكة وما سيأتي من أحداث أيام. يعني عندما تنظر تجد هناك العزيمة وهناك العمل المتواصل. عندما دخل مكة عليه الصلاة والسلام لم يقل بقى هو والصحابة نحن سرنا من المدينة إلى مكة على أقدامنا ونحن تعبون فنستريح، أبدا، سرايا وعمل متواصل. وخلال شهر كان الجيش بيتحرك لكي يذهب إلى ماذا؟ إلى الطائف، لأن هذه القبائل كانت حول الطائف. حشود هوازن وسعد وبنو عامر وثقيف، كل هذه الحشود كانت بقيادة شاب ولكنه طموح ومتسرع، وهو فارس من فرسان العرب ومن شعرائه، اسمه مالك بن عوف. اسمه مالك بن عوف. بعض الكتب تضبطه بالنظري، يعني ألف لام نون ضاد، لكن الضبط الصحيح من غير نقطة يبقى النصري. ليه؟ لأنه من بني نصر ابن مالك، إذن النسبة تبقى إيه؟ النصري مش النظري، النصري. المهم صاحبنا اللي هو قائد الجماعة دول أخرج الرجال والنساء والأطفال، وأخرج البهائم والماعز والشاه، وأخرج الناس بأموالهم وذهبهم وقبضهم وعددهم وعدتهم، لم يترك شيئا. هناك حكيم من حكماء العرب اسمه دريد ابن الصمة، هذا شاعر كبير جدا ومن المعمرين، يعني رجل عاش يقال عاش أكثر من 150 سنة. وهذا الرجل كان من حكماء العرب، ولتقدمه في السن كان لا يرى، فإذا أرادوا منه أن يبصر رفعوا حاجبيه، يعني يرفعوا له عينيه كده عشان يشوف، لو نزلوا صبعهم كده ينزل لا يرى شيء. فقال لعوف بن مالك: أخرجت الناس بنسائهم وأولادهم وأموالهم، وما ينفع الرجل في معركته إلا فرسه وسلاحه. لو انتصر هو محتاج الفرس عشان يجري وراء المهزومين ويجمع الغنائم، ولو اتهزم محتاج الفرس عشان إيه؟ يفر ويجري. لكن يأخذ الرجال والنساء والأطفال والذراري والذهب والفضة والمال، لا، ما يغنيه ذلك. فكانت وجهة نظر عوف بن مالك حتى يقاتل كل واحد عن عرضه وماله ونسبه. قال: والله لا ينفعهم ذلك، ولكن كان من قدر الله إن يبقى ده كله كما ستعلمون الآن ما الذي سيحدث فيه. خرج هذا الجيش الكبير 12,000، حاجة ضخمة جدا، العرب لم تحشد جيشا بهذه الصورة. تمكث الأحزاب يعني يحشدون جيشهم سنوات عددة، ما جابوش 10,000، دول 12,000. فقال بعضهم: لن نغلب اليوم من قلة، نظروا إلى الجيش وقوته وكثرته، فقالوا: لن نغلب اليوم من قلة. أهل ثقيف كانوا أهل رمي نشنجية. فإيه اللي حصل؟ عوف بن مالك يعني جعلهم على ذرر الجبال بين جنبتي الوادي، على جنبتي الوادي، وفي مكان يسمى حنين. حنين ده وادي ما بين مكة والطائف، وهذا الوادي منحدر. منحدر يعني ايه؟ نازل كده، يعني عندما تسير تسير في اتجاه واحد زي الشارع، اتجاه واحد، ما ينفعش رايح جاي. وكان ضيقا، يعني لو الجيش أراد إن هو يعمل عملية تنظيم صفوف عشان يرجع لورا لن يستطيع، ولن يصل النبي عليه الصلاة والسلام إلى هذه القبائل إلا إذا مر من هذا الوادي، فلبدوا له بقى على الجانبين. خرج المسلمون فانسالوا في هذا الوادي، فلما دخلوا منحدره أمطرتهم قبائل هوازن وثقيف وبنو عامر وغيرهم بالنبل، بالنبل، فارتج جيش المسلمين وجرت الخيل لا تلوي، الحصانة بقى بتجري بتهدهس اللي قدامها، جرح ناس كثر واضطرب الجيش وانقطع عقده وفر الكثير ولم يبق حول رسول الله إلا نفر قليل. هنا عدة وقفات بسيطة. الوقفة الأولى إن دائما قواد الجيوش بيختاروا الخيل القوي المدرب على الفرار، بحيث والله ربنا كتب لهم النصر الحمد لله، الدائرة عليهم الخيل مدرب على ماذا؟ على الفرار، يقدر ان هو يجري بصاحبه، خيل مدربة، فهي خيل سريعة مدمرة لها مواصفات خاصة، ده الخيل بتاع القادة. النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الغزوة كان راكبا بغلة، انت عارفين دي معناها ايه؟ لا تعرف تجري ولا ليها كر ولا فر ولا أي شيء. إذا هذا دلالة على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان واثقا متوكلا على الله. انتبه لهذه المسائل، يعني لما يكون القائد الأعلى للجيش راكب بغلة، يعني لو حصل الهجوم وحصل فيه هزيمة لا يعرف يجري ولا يعرف يرتب نفسه ولا يعرف يعمل أي حاجة. طب والصحابة هل تركوا النبي عليه الصلاة والسلام؟ الثقة الكبيرة بأن الله تعالى ناصر عبده. طيب النبي عليه الصلاة والسلام عندما انفرط عقد الجيش واضطرب حاله وفروا مهزومين، مع إن الأرض قدامهم واسعة، وبعد المنحدر ده في هناك الصحراء الواسعة جداً، هل هم رتبوا نفسهم ورجعوا تاني؟ لا، فضل الناس في هزيمتهم وفرارهم. وعندئذ وقف النبي عليه الصلاة والسلام. دائما عند الهزيمة لابد من إخفاء القائد، لأن القائد دائما العين بيكون عليه، وإذا قتل القائد تدمر الجيش، الجيش بيتدمر. يعني عبد الرحمن الغافقي في بلاط الشهداء عندما قتل ايه اللي حصل؟ انتهى الجيش، انتهى الجيش، وتم تدمير الجيش الاسلامي في بلاط الشهداء جنوب باريس ب50 كيلو تقريبا. يعني شوف المسلمين عبروا جبال البرانس اللي بيسموها في الكتب القديمة بازاي البرانز، وتوغلوا في قلب بلاد الغال، بلاد الغال اللي هي بلاد فرنسا، كان اسمها بلاد الغال، حتى وصلوا إلى جنوب باريس بعشرات الكيلوات، لكن قتل عبد الرحمن الغفيقي، فكان من قدر الله عز وجل ما كان. بالضبط زي النعمان ابن مقرن لما قتل في معركة نهاوند، إيه اللي حصل؟ زوجته العاقلة جعلت عليه ثوبا، أو أخوه جعلوا عليه ثوبا وأخفوا مقتله في المعركة حتى انتصر المسلمون، وكانت النتيجة خير وبركة وفتح. معركة نهاوند سنة 21 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، دي أخطر معركة عسكرية في بلاد فارس، وبها انفتحت بلاد فارس أمام الجيش الإسلامي، بلاد كرمان وبلاد سجستان وأصفهان، كل هذه البلاد فتحت أمام المسلمين. طيب لما الجيش يتهزم القائد يعمل إيه؟ يفر، ويعني يحاول أن يخبئ نفسه حرصا على مصلحة الجيش. اللي حصل غير كده، فالنبي عليه الصلاة والسلام رفع صوته قائلا: أنا النبي. الله، أنا النبي، بيدل على نفسه، ويمكن أن يصيبه سهم والرماه فوق بيضربه بالسهام، بيقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. ويأمر العباس، وكان جهوري الصوت، أن ينادي في الناس: يا للأنصار، يا أصحاب السمرة، يا أصحاب بيعة الرضوان. ففاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام نحو من 80 إلى 100 رجل، ثبتوا حول رسول الله، وبات المسلمون إذا سمعوا الصوت أقبلوا وحنوا إليه، حتى اجتمع النفر ثم شدوا شدة صادقة، فكانت هزيمة الكفار ونصر المسلمين. انتصر المسلمون وثبت الله تعالى الأقدام بعد أن اجتهد النبي عليه الصلاة والسلام في الدعاء، وأخذ حفنة من حصن أو تراب فنثرها وقال: شاهت الوجوه، سبحان الله، وكانت هزيمة الكفار. كل هذه الأشياء أخذها المسلمون، أخذها المسلمون. يعني لما يبقى وادي كبير جدا اسمه وادي الجعرانة، بينه وبين مكة 25 كيلو، ممتلئ بالأسرى والسبايا والغنم والشاة والبقر والذهب والفضة، حاجة يعني حتى الكتب يقول: وغنم المسلمون ما لا يحصى من الغنائم، غنائم لا تحصى، سبحان الله. يبقى كان حماقة عوف بن مالك خير كبير جدا للمسلمين، خير كبير جدا للمسلمين. بعد ذلك أتت هذه القبائل مسلمة، الجيش الكفر لما تهزم فروا، فلما خدنا بقى النساء والأولاد والأطفال ده كله، ألقى الله تعالى في قلبهم الإسلام، وأتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلمين. فالنبي عليه الصلاة والسلام خيرهم بين المال وبين النساء والذرية، اختاروا بقى دلوقتي، إما تاخدوا فلوسكم نجيب لكم الشاء والذهب والفضة والمال بتاعكم، أو نأخذ السبايا. فاختاروا ماذا؟ النساء والأولاد. والذي لم يرضى أن يطلق ما بيده من السبايا عوضه النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك إيه؟ مالا. والنبي عليه الصلاة والسلام ترك لهم ما بيده وما بيد بني عبد المطلب وما بيد بني هاشم. فلما رأى الناس ذلك من رسول الله كلهم أطلقوا ما بأيديه، سبحان الله. هذه الأحداث هي أحداث غزوة حنين. هيا بنا نسمع ماذا قال ربنا عز وجل عن هذا الحدث. قال الله عز وجل: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة. ده انظر إلى هذا الاستهلال، لقد نصركم الله. إذن النصر ليس من عندكم أنتم، ولكن النصر من عند الله، النصر من عند الله. دي مسألة يا إخوان، مسألة مهمة جدا. الجانب الإيماني في المجهود العسكري مسألة مهمة، وليس المقصود بالجانب الإيماني إن الناس تحفظ آية ولا حديث، لا، يبقى عندهم يقين إن النصر من عند الله، النصر من عند الله. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة مواطن ممنوعة من الصرف، ولذلك جرت وكانت علامة الجر الفتح، ودي قصة طويلة. والمواطن أي المواقف جمع موطن. إذن هناك معارك كثيرة خاضها المسلمون ولم ينتصروا إلا بالله، إلا تنصروه فقد نصره الله. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. دي كلها آيات. ولقد نصركم الله في مواطن كثيرة. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. يوم حنين أي معركة حنين، وكأن التقدير اذكروا يوم حنين، اذكروا يوم حنين اللي هو القصة التي ذكرتها لكم. إذ أعجبتكم كثرتكم، لن نغلب اليوم من قلة، فلم تغن عنكم شيء، لم تغن عنكم شيء. هذه الكثرة التي كنتم فيها لم تغن عنكم شيئا، لم تغن عنكم شيئا، وضاقت عليكم الأرض بما رحبت. يقال فلان رح بالصدر، يعني إيه؟ صدر واسع. فكلمة رحب دي معناها إيه؟ واسع. وضاقت عليكم الأرض بما رحبت أي مع سعتها، يعني مع سعة الأرض لكنها ماذا؟ ضيقة. ضيقة بسبب ماذا؟ شدة الخوف. الخائف يجد الأرض ضيقة، من شدة خوفه يجد الأرض ضيقة. وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. لأن من ساعة بداية المعركة طبعا ضرب النبل والسهم والاضطراب والجلبة ده كله بياخد وقت. ثم وليتم مدبرين. ما الذي حدث؟ ما ذكرته لكم. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. انظر بقى النصر ازاي. يبقى كيف أتى النصر؟ ثم أنزل الله سكينته، السكينة الطمأنينة التي توجد في القلب، واليقين الذي يتغلغل في القلب بأن الله تعالى ناصر عباده. ده السكينة، الإنسان يشعر بقى بالسكينة. طالما إن ربنا معانا وإن ربنا ينصرنا، إذا ما يحدث هذا بلاء لابد أن نصبر وأن نرجع إلى الله، مش نفر، نصبر ونرجع إلى الله. فلما نصبر ونرجع إلى الله فإن الله تعالى يرضى عنا، فلما يرضى عنا ينزل السكينة في قلوبنا فنثبت. فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، وأنزل جنودا لم تروها، لم تروها لأنهم الملائكة. ولذلك في بعض الآثار أن رجلا أتى رسول الله وقال: يا رسول الله، لقد رأيت رجالا بيض يقاتلون دونكم. ده كلام، ده كان من المشركين ثم أسلم. قال: إنهم لا يراهم إلا مشرك. بالفعل، لأن المؤمنين لا يرون ماذا؟ لا يرون الملائكة. هذا الأثر فيه كلام، ولكن المقصود أن الملائكة عندما تنزل لمساعدة المؤمنين فإن أحدا لا يراه، فإن أحدا لا يراه. طبعا الجماعة اللي بيشغلوا دماغهم وما أكثر، طب وملائكة ليه؟ طب وملك واحد يكفي. فإذا كان جبريل على طرف جناح واحد بس وله 600,000 جناح، اشتل 7 قرى بتوع سدوم وطلعهم لغاية السماء، حتى سمع أهل السماء نباح الكلاب ونهيق الحمير ونزل خسف بهم سبع أرض وملك واحد. طب ليه الملائكة؟ طبعا بقى ده بيشغلوا الدماغ ده حتى يقولون بأن القرآن فيه أخطاء، القرآن فيه أخطاء، فيه هناك ناس يزعمون الإسلام والإسلام منهم بريء حقيقة. يعني لما تيجي امرأة أهلكها الله عز وجل، والعجيب أنها أوصت ألا تغسل ولا يصلى عليها ولا تدفن في مقابر المسلمين. سبحان الله، هذه المرة بتقول إن القرآن نصوصه تحتاج إلى تغيير، لأن القرآن بيمثل مستوى، هذا المستوى ليس من عند الله. أمال إيه؟ مستوى طبقي اجتماعي ذكوري عنصري. الست بتقول الكلام ده، وبالتالي بترى إن الشرع لا يمكن قبوله لأنه مفروض على الناس، مفروض فرض، والإنسان ما يعملش حاجة هو مغصوب عليه. صلي، لو ما صليتش هتتعذب. صوم، لو ما صمتش تخش النار، والناس مجبورين على ذلك. لا، ويا ليتها اكتفت بالقرآن، ولكنها تنكر التوراة والإنجيل والنبوات والغيب، وتعتقد أن كل الغيب عبارة عن خرافة. خرافة. إن لله وإن إليه راجعون. فالناس دول عندما يتعاملون مع النصوص يشغلون عقولهم الفاسدة القاصرة. ما الضير؟ إن ربنا سبحانه وتعالى ليقوي المؤمنين أكثر وأكثر يجعل لكل مؤمن ملكا يقاتل دونه. سبحان الله، ما الضير في ذلك؟ والظاهر أن المعركة بعد نزول السكينة والملائكة لم تأخذ وقتا، لم تأخذ وقتا، المسألة قسمت سريعة، ولم يحدث هناك قتل شديد في جيش المسلمين، لأن المسلمين تلقوا السهام وهذه الأشياء بماذا؟ بالدرق والتروس، ولم يحدث هناك التحام. أول التحام انتصر المسلمون. قال الله عز وجل: ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، وأنزل جنودا أي كثيرة من الملائكة لم تروها، لم تروها، ده جملة حالية، وعذب الذين كفروا أي قتلهم بسيوفكم، وذلك جزاء الكافرين. ثم قال الله: ثم يتوب الله من بعد ذلك، لأنهم أتوا إيه؟ أتوا ماذا؟ مسلمين. مسألة الهداية من عند الله، يعني يمكن لإنسان ضال يهتدي في لحظة، وممكن إنسان يسمع الذكر سنين متطاولة ولا يهتدي. سبحان الله، الكلام عن حال الهدى وكيف تابوا إلى الله، الكلام ده كلام يطول. سبحان الله، يعني ممكن تجد مثلا واحد بيسمع دروس كتير في الأغاني وأنها حرام وما إلى ذلك، ومع ذلك لا يقتنع. ممكن يبقى ماشي بالعربية بتاعته ويسمع واحد في مسجد بيتكلم عن حرمة الغناء، الآيات والأحاديث اللي سمعها من قبل ولم تدخل قلبه، المرة دي تدخل القلب ويتوب ولا يسمع الأغاني بعد ذلك. التوبة توفيق من الله، مش جهد منك. التوبة توفيق من الله، كالطاعة توفيق من الله. يعني نحن أتينا إلى هذا المكان ليس جهدا منا، وإنما هو توفيق من الله. فكل خير أنت فيه أنت مظهره فقط، مظهره فقط، لكن الذي أعانك عليه وسببه لك هو الله سبحانه وتعالى. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء، وقد حصل ذلك بإسلامهم وحسن إسلامهم، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام أمر عوف بن مالك على قومه. سبحان الله، يبقى منذ أيام عوف بن مالك بيحشد الحشود ويقاتل النبي عليه الصلاة والسلام، بعد أيام يهتدي يسلم، يجعله النبي عليه الصلاة والسلام أميرا على قومه. سبحان الله. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء، والله غفور رحيم. هنا يعني مسألة، أن دائما الناس يفكرون في الرزق ولا يفكرون في الرزاق، دي قضية خطيرة. الناس يفكرون في الرزق ولا يفكرون في ماذا؟ في الرزاق. نيجي عند الصبح بقى يفكروا بقى، احنا هنروح نفتح المحل، طيب ايه اللي علينا، طب ايه اللي لنا، طب المناديب يجمعوا الفلوس ازاي، طيب البضاعة تيجي ازاي، طب افترضنا البضاعة حصل لها كذا، طب نخلصها ازاي، طب المخلصين نعمل معهم ايه. دماغه ديت ما بتونش من الفكر في تحصيل الرزق. طب هل انت فكرت بانك في ملك الملك، وأن الله تعالى هو الذي يقدر الأرزاق؟ هل توجهت إليه بقلبك ودعوته صادقا أن يفتح لك وعليك؟ الاثنين مع بعض، يفتح لك ويفتح لك. ولا احنا قلوبنا مبتعدة عن الجانب الإيماني في كل أسباب الحياة، الطالب بيذاكر ويجتهد ويسهر ويلخص ويركز ويعمل نقاط ويعمل عليها بالإمل في الفسفورية، النقاط الفلانية باللون الفلاني والنقاط العناية باللون العلاني، ماشي، ويجعل قصاصة ورق مش عارف ايه، ده نظام الطلبة اللي هم اللي ايه عاوزين حاجة عالية يعني، ويروح الامتحان يقعد يراجع ويسترجع ويعمل. طب هذا كله حسن، دي كلها أسباب. طب من الذي يجمع عليك ذهنك قبل الامتحان ويعينك على الإجابة؟ الله. طب أقول لكم حاجة، تقريبا معظم الطلبة المتفوقين اللي بيرتبهم بيروحوا الامتحان مش فاكرين ولا كلمة، وبيروح يقولوا احنا هنضيع، يدخل الامتحان دماغه ممسوح، أول ما يقول بسم الله ويبدأ بقى يشتغل الخير كله بيجي. الله. طب ما ده ملمح ربنا سبحانه وتعالى يريد أن يقول له، ما أصابك من توفيق ونجاح وخير وبركة إنما هو من جهتي أنا، مش من جهتك أنت، بدليل إن دماغك ممسوحة. خلاص بيبقى ذاهب الامتحان ومتأكد إنه مش فاكر ولا أي حاجة، مش فاكر أي حاجة. ولو حد سأله في حاجة يقول له معلش ما تسألنيش، أنا يعني أنا مش فاكر حاجة، ويخش يطلع الأول على الدفعة. طبعا زمايله التانيين يقولوا واد ده خبيث ولئيم والكلام ده كله، الحاجات اللي احنا عارفينها دي. فدائما الانسان لابد ان يتاكد انه في ملك الله وفي قبضه الله، وانه عبد عند الله، وما به من خير فمن الله، وليس شيء يصيبه الا بامر الملك. فباب الرزق باب خطير، لأن الناس لابد أن تأكل وتشرب وتلبس وتسكن وتتزوج، وكل هذه الأشياء تحتاج ماذا؟ تحتاج مؤنة، والمؤنة عاوزة سعي. فالناس تفكر في السعي ولا تفكر في الملك الذي يعين على إنجاح السعي. ما أنت ممكن تسعى والسعي بتاعك لا يترتب عليه أثره، ممكن تجي الطالب متفوق جدا بس ساب ثلاث ورقات، يجي الدكتور بتاع المادة دماغه دي يقوم جاب نص الامتحان من الثلاث ورقات دول، ضاع المسكين ولم تنفعه مذاكرته في شيء، هيجيب مقبول، جاب مقبول خلاص ضاع التقدير. راجل تاجر عامل حسابه ان هو هيعمل خط هنا وخط هنا وخط هنا، وقال الخط ده يعني ايه نايم وميت ما فيش فيه رجا. سبحان الله، يجي تاجر صغير يروح الخط ده، التاجر الصغير يكبر والراجل الكبير يصغر، الله، هي الأرزاق بيد الله، لأن ربنا قال كده: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقال: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. يعني حتى الأغنياء فقراء، أيوة، حتى الرؤساء فقراء. فأنت لما تشوف أحد الأغنياء طالع في رحلة صيد أسطول عربيات، حاجة بقى، حاجة ما أقولكش، وكلهم 50 60 عربية، شكل بعض شكل بعض. بشار ده اللي احنا عرفناه، لما سقط جابوا كده لمحة كده من جراشة عربيات، هو الراجل ده ايه العربيات دي كلها، من الباقي ده هو بيتاجر في العربيات، يعني هو رئيس جمهورية وبيتاجر في عربيات، عربيات أشكال وأنواع. طبعا في العربيات التي تجروها الدواب مش موجودة، لكن إيه ده كله؟ ما هذا؟ لا إله إلا الله. ومع ذلك، مع غناه، هو فقير إلى غيره. هو الرجل رئيس الجمهورية أو الملك أو السلطان ده لو مات، لو مرض، مفتقر إلى مين؟ إلى الطبيب. والطبيب لما يكتب علاج مفتقر إلى مين؟ إلى الصيدلي. ولو عاوز ياخد كانيولا في إيده مفتقر إلى مين؟ إلى التمرج. ولو العربية بتاعته حصل حاجة في الشكمان ولا في التنك ولا حاجة، مفتقر إلى الصنايعي. وهو مفتقر إلى زوجته، ومفتقر لعياله، ومفتقر لأصحابه، ومفتقر للحشة اللي حواليه. إما تنصحه وإما تطبل له وتزمر له على حسب الحشة بقى. سبحان الله. إذن الإنسان مفتقر إلى غيره، لكن من ذا الذي لا يفتقر إلى أحد؟ لأنه الواحد الأحد، هو الله سبحانه وتعالى. يبقى ده مشكلة الإنسان، أنه كثيرا ما يفكر في الرزق ولا يفكر في ماذا؟ في الرزاق. عندما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابه في السنة 9 مع علي رضي الله تعالى عنه، وكان أمير الحج هو أبو بكر، ألا يطوفن بالبيت بعد اليوم عريان، ولا يدخلن البيت بعد اليوم مشرك. طب جماعة مشركين لما بيجوا معهم تجارات ومعهم أموال، بيحصل فيه هناك حلقة، يعني حركة رواج ونشاط اقتصادي في مكة والأسواق اللي حوالي مكة. طب المشركين لو اتمنعوا الأسواق ده هتمشي؟ مش هتمشي. طب لما الأسواق يحصل فيها ركود ويحصل فيه هناك ان السوق الاقتصادي تنام، المسألة دي فيها ضرر ولا ليس فيها ضرر؟ فيها ضرر. فأراد ربنا عز وجل أن يوجهنا إلى هذه القضية الخطيرة التي نحن نحتاجها دائما، قضية الرزق. فقال: يا أيها الذين آمنوا، خطاب إلى أهل الإيمان، إنما المشركون نجس. دايما بعد النداء يأتي الطلب، وإنما المشركون نجس ليس طلبا، ولكن ده جملة خبرية مبتدأ وخبر، مفيش طلب، ولكن الجملة دي مقدمة الطلب، مقدمة الطلب، ده تمهيد للطلب. إنما المشركون نجس، يعني هيترتب على المقدمة دي طلب بقى. وهذا من أدب القول، إن الإنسان عندما ينادي ربما لا يهجمه على المطلوب، وإنما يأتي به في سورة الخبر. بل إن العلماء قالوا بأن الطلب في سورة الخبر أفضل من الطلب في سورة الطلب. يعني سيدنا موسى لما يقول ربي، ربي أداة النداء محذوفة والتقدير، يا رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، فين الطلب هنا؟ ما فيش طلب، جملة خبرية. إني لما أنزلت إلي من خير فقير، جملة خبرية مبتدأ وخبر، وخبرها موسع، ليس هنا أمر ولا نهي ولا رجاء ولا تمني ولا أي شيء، ولكن إني لما أنزلت إلي من خير فقير، كأنه يقول يا رب ارزقني من فضلك لأني فقير. إذن الخبر تضمن هنا معنى ماذا؟ معنى الطلب. قالوا هذا أفضل من الطلب. ولهذا سيد الاستغفار، بل كثير من الأدعية الشرعية لا تبتدئ بالطلب، ولكن تبتدئ بماذا؟ بالثناء اللي هو مقدمات الطلب. اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي. في الآخر، في الآخر إيه؟ فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أدعية الصباح والمساء. نحن في الصباح أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعد. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. إذن الطلب جاء بعد ماذا؟ بعد التمهيد الخبري اللي هو الثناء. وهنا يا أيها الذين آمنوا، يا رب رحم الدين الخبر، إنما المشركون نجس. طيب هم نجس بذواتهم ولا بشركهم؟ الجمهور أنهم نجس بشركهم، وبعض العلماء قال نجس بذواتهم. ولهذا بعض العلماء قال إذا صافح المسلم مشركا توضأ لأنه نجس، وممن قال بذلك الحسن. ولكن القول الصحيح أن هذه النجاسة متعلقة بماذا؟ بالشرك، نجاسة معنوية، لأن الشرك في القلب، فالنجاسة هنا نجاسة القلب، والقلب يتنجس، ونجاسة القلب أشد من نجاسة البدن، والكلام في ذلك يطول. إنما المشركون نجس. إيه المطلوب يا رب؟ فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا. لا، هنا هي الناهية، ولذلك ليس هناك النون في الفعل، لأن لو كانت النافية كان يقول إيه؟ فلا يقربون، ولكن قال فلا يقربوا. فنهى ربنا عز وجل أهل الإيمان أن يسمحوا للمشركين بدخول المسجد الحرام بعد عامهم هذا. المسألة دي فيها كلام كثير على مستوى الأحكام. يعني هل المسجد الحرام هو المسجد فقط ولا المكة كلها مسجد حرام؟ ده مسألة فيها نزاع كبير جدا، لأنها ترتب على هذا النزاع أن الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، يبقى لو واحد صلى في الفندق ما صلاش في الحرم اللي هو المسجد الحرام اللي هو، يبقى دلوقتي له مئة ألف صلاة ولا لابد أن يذهب إلى المسجد الحرام؟ طبعا المسألة على قولين مشهورين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أسرى به ربنا عز وجل من المسجد الحرام، قال سبحان الذي أسرى بعبده من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. والإسراء لم يكن من المسجد الحرام اللي هو المسجد الذي يصلى فيه، وإنما كان من بيت أم هانئ، وهذا البيت ليس في إطار المسجد، ليس في إطار المسجد اللي هو المعلوم اللي هو على قواعد الخليل إبراهيم. مسألة فيها نزاع. طيب هل يجوز لغير المسلمين أن يدخلوا الحرم، حرم مكة؟ هذه المسألة أيضا فيها نزاع. فمنهم من قال إذا كانت هناك حاجة كأن يكون سفيرا أو رسولا، فإن أمير المسلمين يقابله في نهاية الحرم، يعني في ذات الحل، يعني على بعد حوالي 20-25 كيلو من الحرم، يروح يقابله هناك على الحدود يكلمه. وهناك من قال يجوز عند الحاجة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أذن للخدم والعبيد وإن كانوا ذميين أن يكونوا في الحرم، وهناك نص في ذلك في الصحيح. المسألة فيها نزاع، لكن على أي حال هذه الأحكام تفيد في اتساع المدارك، وإذا كانت هناك اختلافات في مسألة فهذه الاختلافات قد تكون رحمة ما لم يتعين القول الراجح. يعني لو في قول راجح وصار واضحا نصير إليه، لكن المسألة إذا تراجحت فهذا الاختلاف يكون فيها سعة إن شاء الله. ثم قال الله: وإن خفتم عيلة، العيلة أي الفقر، بسبب عدم تداول التجارات وكساد الأسواق وتوقف الأحوال، إن خفتم ذلك فسوف. سوف دي فيها معنى إيه؟ الاستقبال. يعني ممكن تعانوا من الشدة شوية، تعانوا من ضيق الأقوات وضعف الاقتصاد فترة، لكن بعد ذلك سيغنيكم الله تبارك وتعالى من فضله، وقد حدث ذلك بالفتوحات وغيرها. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: وجعل رزقي تحت ظل رمحي. انت لو شفت كده بيت مال المسلمين تجد ان اكبر جزء بيدخل بيت المسلمين اللي هو ايه؟ اللي هو هذا البند، بند الغنائم. فسوف يغنيكم الله من فضله ان شاء. اذا لا توقت لنفسك وقتا للرزق، ولكن الرزق يأتيك بأمر الله عز وجل، فما عليك إلا أن تطيع وأن تتوجه إليه، لأن الله تبارك وتعالى عليم بعباده وأعمالهم، حكيم في فعله وقدره. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا صحبة الصالحين، وأن يؤكد في قلوبنا حب المتقين، وأن يتقبل منا صالح الأعمال، وأن يهدينا وأن يهدي بنا وأن يجعلنا سببا لمن اهتدى. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم.